بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، عليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. قلنا في قاعدة تبعية الأحكام للملاكات عندنا ثلاث نقاط نبحثها. أولا، كون الملاكات مجهولة، تفاصيل الملاكات مجهولة عندنا. ثانيا، أن مصب الملاكات ليس دائما في متعلق الأحكام، في متعلقات الأحكام، بل قد تكون في غير متعلقات الأحكام. في كل حكم قد لا يكون ملاكه في متعلق نفس ذلك الحكم. ثالثا، في ضوء النقطتين السابقتين لا بد وأن نبحث مدى إمكان استنباط الأحكام على أساس الملاكات. أما كون الملاك النقطة الأولى، كون الملاكات مجهولة لدينا، تفاصيل الملاكات مجهولة لدينا، هذا ما بحثنا. وانتقلنا إلى النقطة الثانية، وهي بيان مصب ملاكات الأحكام، حيث قلنا بأنه هناك حالات لا يكون الملاك فيها منصبا على متعلق الحكم، يعني متعلق نفس ذلك الحكم، بل قد ينصب على متعلق حكم آخر أو ببعض الأنحاء التي ذكرنا أكثرها. بهذا الصدد ذكرنا عدة حالات. الحالة الأولى، ما إذا كان الله تبارك وتعالى بل جعل الحكم على مقدمات المطلوب الأصلي الذي فيه الملاك، لعلمه بأن هذه المقدمات توصلنا إلى ذاك الذي فيه الملاك، فراح يكون الواجب النفسي هو تلك المقدمة، مو أنه هذا راح يصير الواجب غيري، هذا مو من باب سراية الوجوب الغيري، بل من باب أن الشارع هو شاء أن يركز، حسب تعبير أستاذنا الشهيد، يركز حق الطاعة على المقدمة. أستاذنا الشهيد أشار إلى هذا البحث في توضيح العنصر الثالث، عنصر الاعتبار من العناصر الثلاثة الثبوتية، الملاك والإرادة والاعتبار. في عنصر الاعتبار وضح بأن فائدة الاعتبار الجعل الاعتباري للحكم، جعل الوجوب، جعل الحرمة، هذا جعل أمر اعتبار، أشار تبارك وتعالى يعتبر الوجوب. كان يقول سيدنا الشهيد بأنه هذا مو ضروري ولكن فيه فائدة، هذا الجعل الاعتباري ليس ضروريا ولكن لو أن الشارع جعل الحكم، هذا الجعل الاعتباري على مقدمات ما فيه الملاك، لكانت فائدة ذلك أن حق طاعته تبارك وتعالى عقلا تركز في تلك المقدمة. بعد العقل يقول بأنه المكلف لا علاقة له بأن الملاك أين، أينما كان الملاك، ما دام أن الشارع جعل الحكم على هذا الشيء أنت من واجبك أن تؤدي هذا الشيء، فيتركز حق طاعة المولى في هذا الشيء الذي أوجبه المولى، حتى وإن كان ملاكه ليس فيه، ملاكه في النتائج المترتبة على ذلك الشيء. فإذا في هذه الحالات ليس ملاط الحكم موجودا في متعلق نفس ذلك الحكم، بل يكون في شيء آخر مترتب عليه. ثانيا، الحالة الثانية، ما إذا جعل الشارع تبارك وتعالى الحكم في دائرة أوسع من دائرة الملاك على أساس فكرة الاحتياط في مقام التشريع، هذه الفكرة التي ذكر أستاذنا الشهيد تطبيقا من تطبيقاتها في وجوب الإنذار في ليلة آية النفر. الحالة الثالثة، ما إذا جعل الشارع تبارك وتعالى حكما ظاهريا على أساس فكرة التزاحم الحفظي بين الملاكات الواقعية، بين الأحكام الواقعية، فيما إذا اختلطت الأحكام الواقعية ولم يميز المكلف بعضها عن بعض، فالشارع تبارك وتعالى يحكم حكما ظاهريا بالعمل على طبق مجموعة من المجموعتين المختلطتين أو المجاميع المختلطة الواقعية، ويعمم ذلك الحكم على المجموعة الأخرى، ففي المجموعة الأخرى الحكم الظاهري راح يصير بلا ملاك في المتعلق، لأن الحكم الظاهري جعل لأجل الحفظ التشريعي للموارد التي يطابق الحكم الواقعي، الحكم الظاهري يطابق الحكم الواقعي، لكن بما أنها مختلطة الشارع عمم هذا الحكم الظاهري وجعلها جعل الحكم الظاهري يشمل حتى الموارد التي لا يطابق الحكم الواقعي. ففي الموارد التي الحكم الظاهري لا يطابق الحكم الواقعي، هذا الحكم الظاهري ملاكويا ما في ملاك متعلقة، بل ملاكه وسببه الذي جعل لأجله والحفظ حفظ الملاكات الأحكام الأخرى التي تطابق. أما الموارد التي لا تطابق فهذا ما فيه ملاك، الملاك هناك لا هنا، فملاك الحكم الظاهري ما رح يصير في متعلقه هو في الموارد التي لا تطابق الواقع. طبعا هذا مبني على فكرة التزاحم الحفظي الذي ذكره التي ذكرها أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه، ونحن وإن كنا قد ناقشنا في علم الأصول نظرية أستاذنا الشهيد في تفسير الأحكام الظاهرية بفكرة التزاحم الحفظي، ولكن قلنا بأنه من جملة التفاسير المعقولة هذا التفسير، يعني احنا قبلنا فكرة التزاحم الحفظي على شكل احتمال، على شكل امكان، مو على شكل ضرورة. استاذنا الشهيد يقول بان كل الاحكام الظاهرية هكذا، يفسر كل الاحكام الظاهرية سواء الامارات او الاصول العملية، ويفرق بينما بانه الامارات على اساس اهمية الاحتمال والاصول العملية على اساس اهمية المحتمل في بحث مفصل. نحن وضحنا عندما أعطينا تفسيرا جديدا للأحكام الظاهرية وجعلنا الأحكام الظاهرية حالها حال الأحكام الواقعية الثانوية، جعلنا هذا محتملا ولكن مو ضروري أن يكون على طبق فكرة التزاحم الحفظي. الحالة الرابعة مبنيا على بعض المباني، مبنيا على مبنى أسير الفوئي رضوان الله تعالى عليه الذي يقول بمعقولية كون الملاك في الجعل، وفسر بعض الأحكام الظاهرية على هذا الأساس، على أساس كون الملاك في الجعل لا في المتعلق. فبناء على هذا الرأي أيضا سيكون الحكم الظاهري الذي ملاكه في الجعل ليس له ملاك في متعلق الحكم بل في الجعل. والحالة الخامسة كون ما إذا كان الحكم امتحانيا، هذا ما أشرنا إليه في الدرس الماضي ولم نشبعه بالبحث. أساسا ما هو تفسير الأحكام الامتحانية؟ يمكن أن نقسم الأحكام الامتحانية إلى قسمين، ويمكن أن نسمي القسم الأول بالحكم الامتحاني الصرف، الحكم الامتحاني البحت، ونسمي القسم الثاني بالحكم الامتحاني في بعض المراتب لا الصرف، ليس حكما امتحانيا صرفا بحتا، بل حكم امتحاني في بعض المراتب. توضيح هذين القسمين أنه في الحكم الامتحاني البحت الصرف أساسا لا ملاك لما تعلق به الحكم، لا قبل تعلق الحكم كان فيه الملاك، بحيث هذا الملاك دعا حتى يكون هذا الملاك يدعو إلى جعل الحكم، ولا حتى بعد جعل الحكم بسبب جعل الحكم صار يوجد ملاك في هذا الفعل أبدا. ولهذا سيظهر، يعني كان المصلحة فقط في التظاهر بهذا الحكم ويظهر خلافه بعد حين، كما في قصة أمر الله تبارك وتعالى لإبراهيم بذبح ولده إسماعيل سلام الله عليهما على نبينا وآله وعليهما السلام عليه الصلاة والسلام. فهنا في هذه القصة قبل أن يذبح بعد قيامه بمقدمات الذبح، الله تبارك وتعالى أوحى إليه بأنه لا خلاص أنت أديت المطلوب، أثبت إطاعته ومدى خلوصه لحكمه ومدى لإطاعته لله تبارك وتعالى بالعمل بالمقدمات. أما نفس الفعل الذي كان قد أمر به لم يفعله، قبل أن يفعله إجى الأمر بأنه لا بعد خلاص كافي، هذا حكم امتحاني بحت لأجل امتحانه، بحيث أن الامتحان قد حصل، الغرض غرض الامتحاني قد حصل بالمقدمات لا بنفس المتعلق الحكم، قبل أن يؤدي متعلق الحكم الغرض الامتحاني قد حصل. فهذا القسم الأول وهو القسم الذي يتم فيه الغرض الامتحاني غرض الامتحان قبل تحقق متعلق الأمر بمجرد المقدمات يحصل غرض الامتحان، هذا حكم امتحاني بحت صرف. والقسم الثاني ما إذا كان الملاك ليس في ذات متعلق التكليف بعنوانه الأولي الذاتي، ولكن لأجل غرض الامتحان سيحصل ملاك الامتحان في نفس المتعلق، المتعلق يصير به ملاك ولكن لا بعنوانه الأولية الذاتي بل بعنوان الامتحان لأجل معرفة أنه من المطيع ومن العاصي. قد يكون كثير من أحكامنا هكذا ونحن لا نعلم، لا ندري. قد تكون حتى العبادات بعض أو بعض العبادات قد يكون هكذا. لماذا جعلت صلاة الصبح ركعتين وصلاة الظهر أربع ركعات؟ قد يكون لأجل معرفة امتحان الناس حتى ينعرف ياه اللي يعارض ياه اللي يعترض ياه ما يعترض ياه اللي عند روحية الطاعة التامة ما يعترض، ما يقول ليش هذا هيك ليش هذا هيك، لكن اللي عنده روحية الاعتراض على المولى يتساءل لماذا هذا صار هكذا وهذا صار هكذا. فقد يكون جملة من أحكامنا أو بعض تفاصيل أحكامنا لهذا الغرض، ولكن بعد أن جعل الشارع تبارك وتعالى هذا الحكم للغرض الامتحاني، الغرض الامتحاني ما يتحقق إلا بالعمل، لا بمقدمات العمل ما يكفي، بل ما يتحقق إلا بالعمل. فالغرض الامتحاني ما يتحقق إلا بالطاعة العملية لمتعلق ذلك الأمر، ولكن هذا الغرض ليس في متعلق الأمر بعنوانه الذاتي. عنوانه الذاتي هذا لا ما يوجد فيه غرض مصلحة، وإنما مصلحته لأجل تشخيصه أنه من الذي يطيع ومن الذي يعصي، من الذي يناقش ويعترض، من الذي لا يناقش وإنما يتقبل تقبلا محضا. شنو الآية الكريمة؟ أنهم لا شنو الآية الكريمة؟ بل النهاية ويسلم تسليما.
ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إلا قضى الله ورسوله أمره
أن تكون له الخيارة. هذه آية أخرى أن بلي لا هذه حتى يحكموك فيما شجر بينهم ولا يجدون حرجا مما قضيت ويسلم تسليما. أي حرج ما يشوف ما دام النبي قال هكذا هذا هو خلاص، حتى حرج نفسي ما عنده، فما عنده أي حالة حرج في لتقبل ما قاله النبي الأكرم عن الله تبارك وتعالى. فهذا هو الذي يريده الله تبارك وتعالى منا، أن نكون على هذا المستوى من التقبل المحض التام. بلي ذكرت ذوبو ماكو الذوب في الله تبارك وتعالى، فلا بد أن نكون هكذا. ولأجل معرفة ذلك لا بد أن يعمل، مو بس يؤدي المقدمات، لا بد أن يعمل بما أمر به، يعمل بدون أي مناقشة، بدون أي تحرج، بدون أي تحرج. فإذا هذا هم أيضا امتحان، ولكنه ليس بمعنى أنه لا مصلحة نهائيا في هذا الفعل، وإنما بمعنى أن هذه المصلحة ليس في العنوان الذاتي لهذا الفعل، بل بعنوان لأجل معرفة أنه من الذي يطيع ومن الذي يعصي، من الذي يناقش ومن الذي لا يناقش. خب، في الأوامر الامتحانية طبعا القسم الأول من الأوامر الامتحانية لا بد أن نقول بأنه يختص بأيام التشريع، أما لأنه يستبطن النسخ بعد ذلك، والنسخ بعد انتهى عمد الأحكام المنسوخة بعد كلما حصل نسخ في أيام النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. فالقسم الأول إذن حاليا ما عدنا في أحكامنا الشرعية بالنسبة إلينا، ولكن القسم الثاني هم أيضا بمعنى من المعاني يكون من بحثنا، لأنه لا يوجد مصلحة في متعلق الفعل بعنوانه الأولي الذاتي، وإنما المصلحة في هذا الفعل في طول الحكم. هذا الحكم الامتحاني سبب مصلحة في هذا الفعل، قبل مجيء هذا الحكم ما كان أكو مصلحة في ذات هذا الفعل. فلا ينشأ، لم ينشأ بل هذا الحكم من مصلحة في المتعلق، لأنه قبل أن يصدر الحكم حكم ما كان أكو بل حكم في، ما كان أكو ملاك في هذا المتعلق في هذا الفعل. بعد أن صدر الحكم لأجل الغرض الامتحاني صار هذا الغرض الامتحاني لا يتحقق إلا بهذا الفعل. فلا أنه مسبقا كان أكو فد ملاك ذاك الملاك بحيث هذا الحكم بل نشأ من ذلك الملاك القبلي، لا، هذا الملاك حصل بعد صدور الحكم. لولا صدور الحكم هذا الفعل ما فيه ملاك، لولا صدور الحكم بهذا الفعل ما يتحقق الامتحان وما يتحقق أي ملاك آخر. بصدور الحكم صار هذا الفعل موجبا للامتحان، قبل صدور الحكم ما كان هذا الفعل موجبا للامتحان. إذن فهذا هم أيضا يمكن أن نعتبره من موارد بحثنا، من الحالات التي لا يكون التكليف ناشئا من ملاك في متعلقه، من ملاك سابق في متعلقه. هذه الحالة شنو الخامسة يمكن قلنا بلي بهاتين النقطتين نعرف النقطة الأولى مجهولية ملاكات الأحكام لدينا، والنقطة الثانية أنه الملاكات حتى على إجمالها كثيرا ما لا يكون في متعلق الحكم في كثير من الحالات التي أشرنا إلى خمس حالات منها. بهاتين النقطتين يعرف أن من الصعب جدا استنباط الحكم على أساس الملاك، لا يحق لنا أن نحدث الملاك حسن نستنبط حكم حتى في المسائل المستحدثة، حتى في المسائل غير المستحدثة فكيف في المسائل المستحدثة؟ لا في المسائل المستحدثة ولا في المسائل غير المستحدثة لا يحق لنا أن نستنبط الحكم على أساس الملاك بتشخيص منا للملاك، لأننا أولا لا نشخص الملاك تفصيل الملاك، وثانيا الملاك قد لا يكون في متعلق الحكم حتى نسري إلى ما يشبهه. مثلا إذا كان الملاك في متعلق الحكم، هذا متعلق الحكم له ما يشابهه، قد يقول القائل بأنه خل نسري الحكم على أساس الملاك من هذا المتعلق إلى ما يشبهه، ولكن إذا كان الملاك لعله ليس في متعلق الحكم، لعله في شيء آخر كما وضحنا في هذه الحالات الخمس، فكيف نستطيع أن نسري الحكم من مورد إلى ما يشبهه؟ فإذن على بل في ضوء هاتين النقطتين يعرف بأنه لا يحق لنا أن نستنبط الأحكام الشرعية على أساس الملاكات مبدئيا، هذه قاعدة. ولكن في حالتين هم قد نقول أنهما نادرتان، في حالتين نادرتين يمكن القول بإمكان استنباط الحكم على أساس الملاك. الحالة الأولى ما إذا حصل العلم واليقين بوحدة الملاك في شيء مع ما يشبهه، مثلا بحيث نسري الحكم من مورد إلى مورد آخر على أساس العلم بوحدة الملك، العلم واليقين بوحدة الملك. وهذا ما قد يحصل هم نادرا في بعض المسائل المستحدثة، مثلا عندنا في أيام التشريع إباحة التنقل بشنو بالبغال والحمير والدواب، يمكننا كان يجوز شرعا التنقل على ظهر دابة، على ظهر الفرس، على ظهر على كل حال الحيوانات. ومن المستحدث بعد ذلك السيارات والطائرات وما كان. فلو حصل العلم واليقين بأن الله تبارك وتعالى قد سخر الكون لأجل البشرية، ومن جملة الطاقات البشرية التي هذه الطاقات انبثقت وصارت فعلية واستطاع البشر أن يسخر تلك الطاقات، استطاع البشر أن يصنع السيارات والطائرات لأجل التنقل، يحصل عدم يقين بأنه يجوز التنقل بهذه الوسائل الحديثة أيضا. فإذا حصل القطع واليقين بأن ملاك جواز التنقل موجود أيضا في هذه الوسائل الحديثة، والآية الكريمة تقول شنو وسيخلق ويخلق ما لا تعلمون، ومن المظنون أن يكون طبعا غير قطعي ولكن مظنون، من المظنون أن المراد بقوله تعالى ويخلق ما لا تعلمون هي الوسائل الحديثة التي حصلت بل بعد قرون من نزول الآية الكريمة، بل فالله تبارك وتعالى هو قد خالق لهذه السيارات وإن كان بواسطة صنع البشر، ولكن الخالق هو الله تبارك وتعالى للوسائل الحديثة، هم أيضا الخالق الأصلي هو الله تبارك وتعالى. فيخلق ما لا تعلمون قد يكون المراد بها، والمظنون أن يكون المراد بها هو هذه الوسائل الحديثة. فيحصل اليقين والقاط بأن ملاك جواز التنقل، هسه ملاك بالمعنى الأعم طبعا، هسه سواء قلنا بأنه إباحة، هذه إباحة اقتضائية أو إباحة لا اقتضائية بمعنى تساوي الطرفين مهما كان، بل سبب الإباحة سواء كان السبب سببا اقتضائيا أو لا اقتضائيا، لعدم وجود ملاك في الحرمة، لعدم وجود ملاك في الوجوب والحرمة مثلا، فصار الحكم والإباحة. هذا الملاك بالمعنى العام يحصل إذا حصل القاطع واليقين بوجوده في هذه الوسائل الحديثة، فهذا القاطع واليقين سيكون حجة ونستطيع أن نستنبط الحكم على أساس هذا القاطع واليقين بالملاك. أو مثلا إذا حصل القاطع واليقين بأن الملاك حرمة الميسر، شو يسموه الميسر، القمار، قمار حرمة القمار، أنه أي مقامرة مو فقط المصادق التي كانت في زمان التشريع، في زمان التشريع كانت أكو لعب ألعاب قمارية، ألعاب قمارية كانت موجودة، ولكن استحدثت ألعاب أخرى قمارية، فهل أن لعب القمار حرمة لعب القمار تختص بالمصادق التي كانت قديما في أيام التشريع، أو تشمل هذه الحرمة حتى العناوين، حتى المصادق الجديدة المستحدثة؟ وهنا حتى لو ناقشنا في الإطلاق اللفظي لعنوان القمار، حيث أن عنوان القمار كانت مصادقها الشائعة في ذاك العهد غير المصادق الشائعة في زماننا هذا، لو أن أحدا ناقش في الإطلاق اللفظي في شمول الإطلاق اللفظي لعنوان القمار للمصاديق والتطبيقات الجديدة، ولكن قد يحصل قد يدعى وجود العلم واليقين بأن ملاك الحرمة موجود، ملاك الحرمة في القمارية مهما كان نوع اللعبة، مهما كان نوع اللعبة بل ملاك الحرمة في أصل القمارية، ما دام هذه اللعبة الجديدة أيضا تشتمل على القمارية فملاك الحرمة موجود. إذا حصل القاطع واليقين بذلك جاز استنباط الحكم على أساس هذا القاطع واليقين. على كل حال نقول بأنه رغم مجهولية تفاصيل الملاكات وأن القياس ممنوع عندنا والروايات المتضافرة بل المتواترة بل فوق التواتر على أننا لا نعرف الملاكات الواقعية وأن هناك مفارقات في الأحكام لا ندرك تفسيرها كالمفارقات التي أشرنا إليها في موضوع قضاء المرأة لصومها وعدم قضائها لصلاتها رغم أن الصلاة أهم وأوجب، يعني ملاكه أقوى من ملاك الصلاة أقوى من ملاك الصوم، مع ذلك المرأة تقضي صومها في أيام الحيض ولا تقضي صلاتها. المفارقات الكثيرة الموجودة من هذا القبيل، مسألة الأصابع اللي أشرنا إليها، رغم كل هذا لو حصل القاطع واليقين وحصل القاطع لو قاطع واليقين. ولهذا نحن لا نؤمن بما ينسب إلى الأخباريين من عدم حجية القطع الناشئ من الدليل العقلي أو القطع الناشئ من القياس. القياس لو أورث القاطع واليقين 100% رغم هذه الموانع من حصول القاطع، ذكرنا الأسباب التي تمنع عن حصول القاطع، ولكن مع ذلك لو حصل القاطع واليقين بوجود الملاك في شيء آخر لأسفين الحكم عندنا يجوز ينسب إلى الأخبارين أنه لا يجوز. ولهذا صاحب الوسائل رضوان الله تعالى عليه ذاكر حتى قياس الأولوية هالشكل تعبيره أتصور في عنوان أحد الأبواب، لأنه لا يجوز الحكم بالقياس حتى بقياس الأولوية، فيقصد بقياس الأولوية لعله يقصد بأنه حتى إذا أورث القاطع واليقين على أساس الأولوية، إذا كنا نعلم نقطع بالأولوية بأولوية مورد عن مورد آخر، فنحن لا نوافق على سقوط حجية القاطع إذا كان منشأ القاطع والدليل العقلي أو إذا كان منشأ القاطع والقياس. ما دام حصل القاطع فالقاطع حجة عندنا في علم الأصول الباحثين هذا الشيء، بل خلافا لرأي لما ينسب إلى الأخوانين. وعلى كل حال فالمورد الأول الذي يجوز فيه استنباط الحكم على أساس الملاك هو ما إذا كان وجود الملاك في أمر مشابه لما ثبت من الحكم، إذا كان وجود الملاك فيه قطعيا، إذا كانت وحدة الملاك قطعيا قطعية فيجوز سراية الحكم من مورد إلى مورد آخر على أساس القاطع بالملاك. هذا هو المورد الأول الذي يجوز فيه، وإن كان طبعا موارد هذا لعله نادرة، ولكن إذا حصل يجوز استنباط الحكم على أساس الملاك. ولكن مثل ما قلنا حسب التعبير في بعض تعابير الأصحاب دونه حرط القتاد، مو بسهولة يمكن تحصيل هذا القاطع. المورد الثاني أو الحالة الثانية ما إذا كان الدليل الدال على حكم حصل له على أساس مناسبات الحكم والموضوع ظهور أوسع من متعلقه المذكور في ذلك الدليل. فهذا الظهور هم سيكون حجة حتى وإن لم يرث القاطع واليقين. فرقه عن الحالة الأولى أن الحالة الأولى تبتني على أساس حجية القاطع، والحالة الثانية تبتني على أساس حجية الظهور. ولهذا كرارا أشرنا في أبحاثنا الأصولية والفقهية أنه لا يجوز سراية الحكم من مورد إلى مورد آخر إلا إما على أساس القاطع بوحدة الحكم، أو على أساس ظهور الدليل على أن مناسبات الحكم والموضوع لم تورث لنا القاطع، ولكن أورثت ظهور، غيرت ظهور الأول لهذا اللفظ. أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه يمثل لمناسبات الحكم والموضوع، طبعا ما يوضح في هذا الموضع الذي أنا في ذكري، ما يوضح أن هذا هل هو على أساس القاطع أو على أساس الظهور، ولكن كلاهما معقول، معقول أن يكون على أساس القاطع أو على أساس الظهور. يمثل بمثال أنه لو سأل السائل في بعض الروايات مثلا عن ماء القربة، أنه وقع في القربة مثلا فارة وفارة ماتت، الفارة ماتت في القربة، فالإمام يقول هذا الماء يتنجس، هذا الماء لا يجوز استعماله، هذا الماء يتنجس. فهذا الحكم جرى في لسان الدليل لماء القربة. وما هو حكم ماء الكوز؟ هم أيضا هكذا، ماء الكوز هم أيضا إذا وقعت فيه فأرة وماتت الفأرة في الكوز هم أيضا هكذا أو لا؟ هو تارة يدعى القاطع بعدم الفارق فيدخل في القسم الأول، وتارة يدعى ظهور أن مناسبة الحكم الموضوع تغير من ظهور اللفظ. ظهور اللفظ كان خاصا بالقربة، ولكن هذه خصوصية القربة تلغى بحسب مناسبات الحكم الموضوع، خصوصية القربة تلغى، ويقال بأن ظاهر اللفظ أن كل ماء قليل حكمه هكذا، مو فقط ماء قليل اللي في القربة، بل كل ماء قليل فمن جملة المصادق ماء القربة، وصدفة السؤال السائل كان عن 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 ماء القربة، فهذا لا يعني اختصاص هذا الحكم بماء القربة، بل يصبح لهذا الدليل ظهور في أن كل ماء قليل حكمه أنه يتنجس بموت الفأرة مثلا فيه، فهذا يكون على أساس الظهور. فإذا حصل ظهورا من هذا القبيل بمناسبات الحكم الموضوع لشمول ذلك الحكم لبعض المصادق المستحدثة، أفرضوا مثلا بالنسبة إلى أدلة الحيازة أن الحيازة مملكة بناء على أن الدليل دليل لفظي، أما إذا كان الدليل دليلا غير لفظي كإجماع أو سيرة أو كذا فهذا الثاني ما يتحقق به، هذا الثاني على أساس الظهور، الظهور في الأدلة اللفظية يجي مو في الأدلة غير اللفظية، فهذا يكون في الأدلة اللفظية فقط. فإذا كان هناك دليل لفظي في أن الحيازة تملك، والحيازة كانت في عصر صدور التشريع في الأمور بسيطة، بعض الأحجار الكريمة على الصدفة تنلقي في الصحراء مثلا، المباحات الأولية اللي بالإمكان أن في ذاك العهد البشرية كانت تسيطر على أشياء بسيطة من المباحات الأولية، ولكن لو أنه حصل في زمان مستحدث في الوسائل الجديدة لاستخراج بعض المعادن، استخراج النفط، استخراج بعض المعادن بشكل كبير إلى غير ذلك. فهذا هم أيضا الحيازة مملكة أو لا. فهنا إذا حصل ظهور لدليل أنه أن الحيازة تملك، ظهور بأن الحيازة بما هي حيازة سبب للتمليك من دون أي مؤثر آخر، بل الحيازة هي المؤثرة للتمليك بما هي حيازة لكل شيء، حتى بحيث يشمل حتى المصادق المستحدثة للحيازة، فهذا الظهور سيكون حجة. طبعا هذا راح يتحول إلى تبعية الأحكام للعناوين، هذا وإن كان على أساس الظن بالملاك حصل هذا الظهور، ولهذا جعلنا هذا قسما ثانيا لاستنباط الحكم على أساس الملاك، لأن مناسبات الحكم والموضوع ما هي؟ هي الظن بالملاك، الظن بأن الملاك هو في الحيازة لا في شيء آخر، الحيازة بوصفها حيازة بأي وسيلة كانت الحيازة، هذا الظن بالملاك شكل مناسبات الحكم والموضوع. ولكن هذه مناسبات الحكم والموضوع حتى وإن لم تورث القاعدة بل أورثت الظهور لكان الظهور حجة، ولكن هذا الظهور في الحقيقة إذا نريد يعني نتكلم بشكل فني ودقيق لازم نقول بأنه هذا في الحقيقة جعل العنوان أوسع، فصار تبعية الحكم للعنوان، جعل صار تصرف في عنوان الذي تعلق به الحكم، صار تغيير في العنوان الذي تعلق به الحكم. العنوان الذي تعلق به الحكم كان هو ماء القربة، الآن صار ماء القليل أهم من القربة والكوز مثلا، فالعنوان تغير. فهذا في الحقيقة وبدقة نريد نحسب الحساب، هذا من باب تبعية الأحكام للعناوين، وسيأتي ضوابط تبعية، وهناك شبهة عامة في شمول قاعدة تبعية الأحكام للعناوين شمولها للمسائل المستحدثة، سنستعرض تلك الشبهة ونجيب عنها طبعا في حدود معينة وبشرائط معينة، سنبحث إن شاء الله تطبيق قاعدة تبعية الأحكام للعناوين، راح نبحثها لتطبيق هذه القاعدة على المسائل المستحدثة. فإذا هذا المورد الثاني الذي ذكرناه لاستنباط الحكم على أساس الملاك، إنما سميناه باستنباط الحكم على أساس الملاك لأنه الظن بالملاك شكل مناسبات حكم الموضوع، ولكن بما أن هذه المناسبات الحكم الموضوع الحاصل بالظن بالملاك تصرف في العنوان، فهذا في الحقيقة صار من مصادق تبعية الأحكام للعناوين ومصادق تبعية وقاعدة تبعية الأحكام للعناوين لها موازينها وضوابطها التي ستأتي إن شاء الله في قاعدة تبعية الأحكام للعناوين. نكتفي والحمد لله رب العالمين.